المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أرحب بكم جميعا أيها الأهل الكرام الشرفاء الأعزاء، وأشكركم على هذا الحضور الكبير والذي أعتبره أول رد على الاعتداءات الإسرائيلية ليلة أمس. بطبيعة الحال يعني جو شوي شوب عندكم، قد يكون أرجو أن تحتسبوا هذا بعض مواساة لآلاف الرجال الذين أمضوا سنوات في هذه الجرود في هذه الجبال، من رجال الجيش اللبناني في الأرض اللبنانية ومن رجال الجيش العربي السوري في الأرض السورية ومن رجال المقاومة في الأرض اللبنانية والسورية، وعاشوا لسنوات البرد والحر وقساوة الطبيعة. أرجو أن تعتبروا هذا الوقت الذي أمضيتموه وتمضونه الآن جزءا من معركة هؤلاء التي كانت معركتكم أنتم أيضا في مواجهة مشروع كوني وعالمي خطير جدا كان يستهدف الجميع. أيضا في البداية أتوجه بالتهنئة والتبريك إليكم، إلى أهلنا في البقاع، إلى شعبنا اللبناني، لأن تداعيات ونتائج هذه المعركة لم تقتصر على بعلبك الهرمل أو على البقاع، وإنما نتائجها حصدها كل لبنان. وأيضا أبارك وأهنئ للشعب السوري، لأن نتائج هذه المعركة لم تنعكس فقط على الجانب السوري القريب من الحدود في الزبداني والقلمون والإقصير وطريق حمص وحمص وما شاكل، بل كانت جزءا مهما من مجمل المعركة الكبرى القائمة في سوريا منذ عام 2011. يجب أن أخص بالتبريك عوائل الشهداء الذين حصلوا على كلا الحسنيين، النصر الذي ننعم به جميعا وشهادة الأحبة والأعزة الذين هم رايتنا وأمننا وكرامتنا في الدنيا، والذين هم شفعاؤنا وذخيرتنا وذخرنا يوم القيامة. للجرحى، لكل رجال لكل المجاهدين، لكل الرجال والنساء والأهالي الذين احتضنوا المقاتلين وحموهم ودافعوا عنهم كما كان المقاتلون يدافعون عنهم، وعاشوا آلامهم وآمالهم وأفراحهم وأحزانهم ودموعهم وجراحهم. مبارك لكم جميعا هذه المناسبة الكبيرة والعظيمة. قبل أن أدخل إلى مواضيع الكلمة والخطاب، في نقطتين بالبداية أود أن ألفت إليهما. النقطة الأولى، نحن بعد أيام قليلة يعني ب31 آب تحضرنا ذكرى اختطاف سماحة الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر واختطاف أخويه ورفيقيه العزيزين الكريمين سماحة الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين. في هذه المناسبة بطبيعة الحال ما يتعلق بهذا الملف وبهذه القضية وتطورات هذه القضية في كل عام يتحدث عنها دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بروي كما سيجري إن شاء الله في مهرجان حركة أمل في النبطية. لكن أنا أود فقط أن أؤكد في بداية الكلمة على أن ما عندنا اليوم وعلى مدى عقود من الزمان من استنهاض، من روح عزة، من ثقة بالنفس، من حضور في الميادين، من مقاومة، إنما يعود ومن إنجازات ومن انتصارات، حتى هذا الانتصار الذي نحتفل بذكراه السنوية الثانية اليوم يعود بدرجة كبيرة إلى بركة حضور هذا الإمام، الإمام القائد السيد موسى الصدر في لبنان، إلى صوته المرتفع، إلى طلته البهية، إلى نهضته الإيمانية والجهادية، إلى مشروعه الإسلامي والوطني، وإلى أنفاسه الطيبة. ونحن مع إخواننا في حركة أمل وكلنا في البقاع وفي لبنان أبناء هذا الإمام نتابع ونواكب هذه القضية، وندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يعيد علينا هذا الإمام القائد العظيم والمجاهد، وأن يعيد علينا أخويه إلى هذه الساحة ليشهد الانتصارات والإنجازات التي أسس لها ومضى بنا في طريقها. المسألة الثانية كملحق لمهرجان بنت جبيل، مربع الصمود في بنت جبيل في ذكرى انتصار تموز. نحن دائما، أنتم لاحظتم في الخطاب وفي كل كلماتي وكلمات إخواني التي تتصل بمناسبات المقاومة وذكريات المقاومة وانتصارات المقاومة، دائما نؤكد أن هذا انتصار الجميع، كل المقاومين، كل حركات المقاومة وفصائل المقاومة، الجيش اللبناني، الجيش السوري عندما كان في لبنان، الفصائل الفلسطينية، لا نستثني أحدا، لا بالذكر ولا بالذاكرة ولا بالوجدان، ونعتبر هذا الأمر مسؤولية أخلاقية، وأنا شخصيا أصر على هذا الأمر دون الدخول في نسب. طبعا نحن لا نستطيع في كل خطاب أن نضع لائحة بأسماء الفصائل والأحزاب والتنظيمات اللبنانية والفلسطينية لنذكرها جميعا ونؤدي لها حق المعرفة والشكر، ولكن نجمل عادة ونتحدث عن مقاومة الإسلامية، أفواج المقاومة اللبنانية أمل، فصائل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، فصائل المقاومة الفلسطينية، وكل من أيد وساند. هلا بالاحتفال الأخير من هالميلي بالشعار اللي كان محطوط، والأمر حصل يعني خلينا نقول خطأ فني، خلينا نقول غفلة، كان ينبغي أن لا يقتصر على الأعلام التي رفعت فوق القبضة، ولكن وكان يجب أن يشمل كل الأعلام وصور الشخصيات وكل الأسماء. على كل عتب بعض الإخوة، بعض الأصدقاء، بعض الرفاق، مقبول لأنه أنا أعرف أنه عتب المحبين، ونحن يؤلمنا أن يتأذى بسبب خطأ منا هنا أو هناك أي مقاوم أو شريف في هذا البلد، ولذلك من موقع الأخوة والصداقة والمحبة أنا أعتذر شخصيا من كل من اعتبر أن هذا الشكل في من هالميلي أن هذا الشكل شكل بالنسبة له أذى أو إزعاجا أو مشاكل، وهي قطعت يعني بداش أكثر من هيك. نأتي إلى مناسبتنا. أنا في بالي أن أتحدث في ثلاثة عناوين. العنوان الأول ذكرى التحرير وضمنا سوريا، التحرير الثاني. العنوان الثاني بعض الهموم والمسائل البقاعية، إن صح التعبير. كنت أود أن أضع جزءا من الوقت للوضع الداخلي اللبناني عموما، ولكن أمام مستجدات الليلة الماضية سأستبدل العنوان وأتحدث عن المستجد الإسرائيلي الأخير والخطير جدا جدا جدا. هلا لما نحكي عنه منبين ليش خطير جدا جدا جدا. بالمقطع الأول بالمناسبة ذكر التحرير الثاني. دائما أيها الأهل والكرام والأعزة يجب أن نستعيد هذا المشهد في إحياء المناسبة، لأن ما حصل في منطقتنا هنا كان كبيرا ومهما، والتهديد الذي تشكل كان تهديدا وجوديا. المشروع كان على درجة بالغة من الخطورة. هذه القرى وهذه البلدات وأهاليها كلهم كانوا معرضين للقتل وللتهجير وللسبي وتدمير بيوتهم إن لم يكن السيطرة عليها بشكل نهائي. لم يكن ما حصل في السنوات الماضية وأنهته حرب الجرود لم يكن حدثا عابرا، ولا يجوز أن يصبح حدثا عابرا في ذاكرة هذه المنطقة وفي وجدانها وفي ثقافتها وفي أحلامها وآمالها وتطلعاتها للمستقبل. يجب أن نستحضر هذا المشروع، هذه المرحلة. أنا سأذكر فقط العناوين لأنه مضامين العناوين نحن حكينا كثير عنها بالسنوات الماضية فلا تحتاج إلى إعادة شرح، وإنما أذكر العناوين للتذكير ولحالكم أنتم حتقدروا تتذكروا مع كل عنوان أنا حكي، لكن ما استجد أتعرض له إن شاء الله. يعني يجب أن نتذكر المشروع الذي أعد لسوريا وانطلق في سوريا من عام 2011، والذي لم يكن هدفه لا الديمقراطية ولا التغيير السياسي الداخلي، وإنما استهدف في الحقيقة نظاما مقاوما، وأبعد من ذلك كانت هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وتدمير المنطقة وإعادة تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية. في احتفال بنت جبيل قلت إن محورنا يمنع الحرب، واليوم أقول لكم إن قتال محورنا خلال السنوات الماضية هو الذي منع التقسيم، وهو الذي سيمنع التقسيم في كل البلدان العربية والإسلامية، وهذا ما يحضر لليمن في هذه الأيام. إذن كان مشروع كبير وخطير ويستهدف الجميع. يجب أن نستحضر في المشهد سيطرة الجماعات التكفيرية على السلسلة الشرقية من بداية الحدود من بعد المصنع بالمقابل عن الزبداني وفي العمق وصولا إلى القلمون وصولا إلى الإقصير انتهاءا بتلمندو وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية من جهة تلمندو. يجب أن نستحضر في المشهد تلك الأيام الخيارات السياسية، من أيد هؤلاء، من ساندهم، من سهل إليه لهم، من نقل إليهم السلاح والزخائر بالبواخر وبالشاحنات، من فتح لهم الحدود، من راهن عليهم، من دافع عنهم، من عطل الدولة ومنع الجيش من المواجهة من أجل أن تتكامل عناصر هذا المشروع، من قدم لهم التغطية السياسية والإعلامية، من تحدث عنهم كثوار وليسوا كإرهابيين وتكفيريين وقتلة ومرتكبي مجازر وقاطعي رؤوس وشاقي صدور وآكلي أكباد وسابين نساء، وفي المقابل من أخذ قرار المواجهة وهم أنتم بالدرجة الأولى، ومن أيد وساند ودعم هذا الاتجاه وهذا الخيار سواء في الداخل اللبناني أو في سوريا أو في المنطقة أو في الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاتل. يجب أن نستحضر في المشهد لأنه بس صرنا سنتين وفي تزوير الآن للتاريخ اللي قبل سنتين، ما عم نحكي عن تاريخ قبل 40 سنة. ومن قاتل في السلسلة الشرقية في الميلتين، في السلسلة الشرقية وفي الزبداني، في السلسلة الشرقية وفي القلمون، في جرود عرسال وفي القلمون، وفي القصير وقرى القصير وتلمندو ومن أحدث هذا التغيير. يجب أن نتذكر أن المعركة منذ بداياتها قامت على أكتاف الجيش العربي السوري وعلى أكتاف رجال المقاومة. وفي تلك المراحل الجيش اللبناني كان ممنوعا من التصرف، واستمرت هذه المعارك لسنوات. نحن لا نحتفل بانتصار الأسابيع الأخيرة في معركة الجرود، نحن نحتفل بالتحرير الثاني الذي استعاد كل الأرض اللبنانية وأخرج الإرهابيين من كل الأرض السورية المقابلة للحدود اللبنانية. قامت على أكتاف الجيش العربي السوري وعلى أكتاف رجال المقاومة، وصولا في الأسابيع الأخيرة إلى المعركة في الجرود، جرود المنطقة التي تسكنون الآن، وبالمرحلة الأولى التي أخرجت داعش أيضا على عاتق الجيش العربي السوري وعلى عاتق جبهة النصرة على عاتق الجيش السوري وعاتق المقاومة، ثم أخرجت داعش. وهنا كان القرار الرسمي اللبناني الشجاع بدخول الجيش في المعركة التي أطلق عليها اسم فجر الجرود، ونحن أطلقنا عليها من الجانب السوري وإن عدتم عدنا، لأن كنا نعرف هذه هي المرحلة الأخيرة، وإن عدتم عدنا مش اسم بالهوى، اسم أنه نحن حنخلص ونحن باقيين ونحن هون وإن عدتم عدنا. لذلك عندما نصل إلى المرحلة الأخيرة أيضا يجب أن يحضر في المشهد الجيش اللبناني، المؤسسة، القيادة، الضباط، الجنود، الشهداء، المقاتلون، الجرحى، إلى جانب المقاومة وإلى جانب الجيش العربي السوري. وهذا الأمر هو مقتضى الإنصاف. البعض اليوم عندما يستذكر هذا الانتصار الوطني اللبناني الكبير يتجاهل المقاومة ويتجاهل الجيش السوري، وهذا جحود، هذا إنكار للشمس الطالعة المشرقة الحارقة عندكم في وسط النهار، هلا وين كنا صرنا في آخر النهار، هذا جحود، هذا إنكار، هذا لن يقلل من أهمية تضحيات المقاومة والجيش السوري على الإطلاق، وإنما يعبر عن مستوى من الانحطاط الأخلاقي والسياسي لهؤلاء الجاحدين والمنكرين. أنتم اليوم المحتشدون هنا أهل الحقيقة وأهل الحق، تعرفون الحقيقة وتشكرونها لأصحابها، وأنتم أهلها وأنتم أصحابها وأنتم صناعها. وهذه هي ميزة أن نقيم لهذا الانتصار احتفالا لنذكر العالم كله، ليشكر العارفون وليعرف الجاحدون أنهم لن يقدموا بجحودهم وإنكارهم ولن يؤخروا شيئا في معادلات المنطقة التي تصنع الانتصارات والإنجازات. هنا يجب أيضا أن نستذكر في المشهد الموقف الأمريكي الذي أبلغ الدولة اللبنانية بأن لا تدخل في معركة فجر الجرود، وأن تمنع حزب الله من أن يذهب إلى هذه المعركة. خليني أقول هاي الإضافة، نسينا نقولها بالسنوات الماضية. الأمريكان ما طلبوا من الدولة اللبنانية فقط أن لا يشارك الجيش في معركة فجر الجرود، في المعركة الحاسمة ضد داعش، بل طلبوا منها أن تمنع حزب الله من الذهاب إلى هذه المعركة الحاسمة والنهائية. ولكن كان القرار الرسمي والدخول والمشاركة، ووصفته بالقرار الشجاع. هذا يؤشر على أن الأمريكان ما كانوا سائلين لا عن أهل المنطقة ولا عن أمن المنطقة ولا عن سلامة المنطقة، وأنهم هم من صنع داعش باعتراف ترامب، وهم من زال يحمي من ما زال يحمي داعش ويستغل داعش. ولذلك أنا أريد أن أشير هنا إلا أن الخطر في مكان ما ما زال قائما. انظروا، الأمريكيون الآن يعملون على إحياء داعش في العراق. ببساطة لأنه بعد الانتهاء من داعش خرجت كتل نيابية كبيرة في مجلس النواب العراقي وقدمت اقتراح قانون، ويوجد نقاش في مجلس النواب العراقي يطالب الحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية من العراق. داعش كانت الحجة لعودة القوات الأمريكية إلى العراق، والآن يعملون على إحياء داعش لتكون حجة على بقاء القوات الأمريكية في العراق. قبل أيام سمعنا مسؤولين أمريكيين يقولون إن داعش بدأت تستعيد قوتها في العراق وفي سوريا، وهذا مؤشر خطر، يعني المشروع لم ينتهي. دفعنا الخطر بدرجة كبيرة جدا، ولكن التهديد الأمريكي لدول وشعوب منطقتنا من خلال داعش وأمثال داعش ما زال قائما. أمريكا هي التي نقلت بعض بقايا داعش من العراق وسوريا وخصوصا غير العرب منهم إلى أفغانستان، والطائرات الأمريكية يوجد صور عند العراقيين وعند الأفغان توثق هذا المعنى، وأقاموا قواعد لداعش. وفي أفغانستان عندما تتعرض داعش لحصار كما كان يحصل في العراق تأتي المروحيات الأمريكية لإنقاذ قادتهم، وهذا ضمن رؤية الأمريكية لمستقبل أفغانستان القريب اللي ما بدي فوت التفصيل فيه الآن وقت ما بيساعد، والمبني على مشروع عودة الحرب الأهلية إلى أفغانستان. على كل، إذا نحن اليوم في التحرير الثاني يجب أن نفخر بالانتصار والإنجاز الكبير، نحن نشعر بالأمن والأمان مع كرامة وعزة وبدون منية من أمريكان وغير أمريكان، ولكن يجب أن نبقى حذرين أن الجرح ما زال مفتوحا. طيب، في هذا السياق فيما حصل بعد التحرير بعض المقاطع، نحن بعد انتهاء الجرود وخروج الجماعات المسلحة أكملنا هذه المعركة نحن والجيش السوري وبقية الحلفاء، واليوم أستطيع أن نقول لأهل البقاع ولكل لبنان داعش اليوم هي أبعد مكانيا، أبعد ما يمكن أن تكون عن بلدنا بعد طردها من هذه المناطق، من تدمر، من محيط دمشق، من مخيم اليرموك، وصولا إلى البادية السويرية، يعني عم نحكي عن 50,000 كيلومتر مربع، وصولا إلى دير الزور وأبو كمال وما حصل عليهم بعدين في شرق الفرات، وأيضا جبهة النصرة التي كانت هنا في الجرود اليوم هي أبعد ما تكون عن لبنان وعن حدود لبنان بعد إنجازات الجيش العربي السوري وكل من يساعده، وتحرير كامل الريف الشمالي لحما وخان شيخون في الريف الجنوبي لإدلب، والتقدم والتفوق القائم للجيش السوري هناك. هذا يبعد الأخطار عن لبنان، وهذا أيضا له نتائجه المهمة جدا على سوريا سياسيا، معنويا، أمنيا، اقتصاديا، وهذا يعني أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو النصر النهائي إن شاء الله. في نهاية المطاف اليوم الدولة في سوريا، القيادة في سوريا، الجيش في سوريا، الرأي العام في سوريا في أحسن حال، في أعلى وضوح، في استعادة للعافية والقوة وقدرة على صنع الإنجازات والانتصارات. في نهاية المطاف إدلب ومحافظة إدلب ستعود للدولة السورية، وفي نهاية المطاف شرق الفرات سيعود للدولة السورية، والذين يقاتلون هناك حصلت لهم تجارب تخلى عنهم الأمريكي، وبالأمس أيضا تخلى عنهم الأمريكي ولو في 10 كيلومترات، وسيجدون أن ملاذهم الوحيد هو العودة إلى أحضان الدولة في سوريا. هذا كله إذا نظرنا إليه من منظار لبناني، أنا ما هأحكي لأ من منظار محور المقاومة، وإنما من منظار لبناني، هذا يعني أن الأخطار الإرهابية والتكفيرية في الحد الأدنى في شكلها العسكري أصبحت بعيدة عن حدودنا مئات الكيلومترات. ويجب أن نذكر بأن هذا ما كان ليحصل لولا التضحيات والشهداء والجرحى والقتال المتواصل. وفي هذه النقطة بالذات يجب أن نتوجه بالشكر إلى القيادة السويرية، إلى الجيش العربي السوري، إلى أفراد الشعب السوري الذين يحملون هذه الراية ويقاتلون أيضا. لمعلوماتكم جميعا، في منطقة الزبداني وفي القلمون وفي الأقصير وفي معارك الجرود الأخيرة، الذين قاتلوا معنا في الجبهة السويرية ليس فقط الجيش السوري، وإنما شباب سويريين من أهل منطقة الزبداني ومن أهل القلمون ومن أهل منطقة القصير، وقدموا شهداء، يعني قوات شعبية وتشكيلات شعبية. يجب أن نقدم الشكر لهم على كل هذه التضحيات، ويجب أن نقدم الشكر أيضا للجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت معنا ومع سوريا، وسوريا وقفت معنا في كل تاريخ المقاومة وفي هذه المعركة وصولا إلى معركة الجرود. إذن النقطة الثانية أن الخطر بات بعيدا جدا، ولكن لا يجوز أن نتصرف لا وجدانيا ولا سياسيا ولا أمنيا ولا عسكريا على أن الخطر انتهى. النقطة الثالثة، بعد الانتهاء من معركة الجرود، نحن وأعلنت أنا في أكثر من مناسبة أننا أخلينا الحدود، وقلنا هي مسؤولية الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، ولكن من باب الاحتياط بقينا متواجدين في الجانب السوري. وهنا يجب أيضا أن أقول للبنانيين أن الجيش السوري، وإكراما أو نزولا عند طلبنا، أبقى على انتشاره الواسع في مئات المواقع على طول الحدود من الزبداني إلى القلمون إلى غيرها، احتياطا لعدم السماح بعودة إرهابيين أو تكفيرين إلى أرضنا وإلى حدودنا. ونحن كنا نتواجد بشكل مشترك في مئات المواقع مع الجيش السوري فقط على سبيل احتياط. سنة ونصف الآلاف كانوا يتواجدون في هذه المواقع، مئات المواقع في البرد الشديد. كنا نتذكر السنة الماضية قديه كان برد قاسي في الحر الشديد، لكن قبل أشهر قليلة وبعد تقييم الوضع، خصوصا أنه أهل الزبداني وقراها رجعوا، أهل القلمون وقراها رجعوا، العودة أيضا في بعض قرى الأقصير بدأت، فوصلنا إلى نتيجة أنه لم يعد هناك حاجة إلى هذا العدد الكبير من المواقع الذي يستنزف الجيش السوري ويستنزف شبابنا وحضوره وإمكانات ونفقات وإلى آخره. فتم تقليص هذا الحضور بالمقدار الذي يحافظ على أمن الحدود من الجهة السورية ويمنع أي تسلل إلى لبنان، وهذا الذي سميناه نحن إعادة تموضع. لكن نحن ما زلنا موجودين في هذه المنطقة، بنيتنا القيادية جزء من قوتنا، وعندما تدعو الحاجة بكل بساطة يمكن أن يلتحق الآلاف إلى هناك، رغم أن المنطقة تنعم في الجانب اللبناني، في الجانب السوري كما في الجانب اللبناني، أمن وأمان واستقرار ومطاعم وسياحة وعودة أهالي والحياة الطبيعية جدا عادت إلى هناك. النقطة الثالثة، التي يجب أيضا أن أشير إليها، يمكن ما يكون في نقطة ثالثة، يمكن يكونوا خلصوا. النقطة الثالثة التي يجب أن أشير إليها تتصل بتبعات ما بعد التحرير. نحن كنا نأمل خلال العامين اللذين سبقا التحرير أن تتحرك الدولة باتجاه المنطقة بمسؤولية مختلفة، لأن هذه المنطقة دافعت عن لبنان. يعني إذا بدي أرجع أذكر، لو داعش والنصرة استطاعوا أن يسقطوا منطقة بعلبك الهرمل لسقط كل البقاع، لكانت داعش والنصرة في ذلك الوقت على المدن الساحلية اللبنانية. هكذا يجب أن ينظر الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية كلها، الخدمية والأمنية والعسكرية والسياسية، إلى أهل المنطقة وإلى المنطقة وإلى الجبهة التي شكلها أهل المنطقة بدماء أبنائهم وصنعوا فيها هذا الانتصار للبنان. هل هذا بحكي عنه بالشق البقاعي شوي؟ لكن أيضا يجب أن ألفت وأذكر بمسؤولية الدولة اللبنانية اتجاه آلاف اللبنانيين الذين يسكنون في قرى القصير وعانوا لعقود من الزمن وما زالوا يعانون من إهمال الدولة اللبنانية. وهؤلاء في هذه المعركة بالتحديد عندما سقطت كل المنطقة هم الذين حافظوا على موطئ القدم الذي انطلق منه الجيش السوري وانطلقت منه المقاومة لإحداث هذا التغيير الهائل والتأسيس لهذا النصر. هذا يجب أن يذكر أيضا في عنوان المعركة. أنتقل إلى المقطع الثاني في الهموم البقاعية. ثلاثة هموم يعني سأختصر ولا الهموم كثيرة. الهم الأول الهم الأمني. دائما يجب أن نؤكد أن مسؤولية الأمن في المنطقة هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الجيش ومسؤولية الأجهزة الأمنية ومسؤولية الحكومة. ودائما كنت أقول لكم في كل المناسبات السابقة لا يجوز أن نسمح لأحد أن يدفع باتجاه أن يتحمل حزب الله أو أي قوى سياسية في المنطقة المسؤولية الأمنية. هذا ليس من مصلحة المنطقة ولا أمن المنطقة ولا مصلحة المقاومة، بل هذا في الحقيقة دفع باتجاه قتال واقتتال عائلي وعشائري وداخلي. ولذلك نحن وأمام أحيانا بعض الأحداث التي تحصل ونتألم لها وأحيانا ننفعل ونغضب، ولكن بصيرتنا ووعينا وعقلنا أكبر من غضبنا وعاطفتنا، وندرك أن هذا الفخ وهذا الكمين لا يجوز أن نقع به ولا يجوز لأهل المنطقة أن يدفعونا باتجاهه. المسؤولية هي أن نبقى نطالب الدولة بتحمل المسؤولية. طيب الجيش جاء إلى المنطقة في الآونة الأخيرة، حصلت بعض الأحداث، كان هناك شكوى حول مستوى الجدية. نحن مجددا تكلمنا مع فخامة الرئيس مع قيادة الجيش، طلبنا تحمل كامل للمسؤولية الأمنية في المنطقة. لا يجوز على الإطلاق، وأنا أقول هنا المسؤولين وللناس في الدولة، لا يجوز على الإطلاق أن يسمع أهل البقاع مقولة أنه نحن ما لنا علاقة وهذا ما بيعنينا وفخاوي كسر بعضه. هذا ليس منطق دولة وليس منطق مسؤولي دولة، ولا يجوز أن يكون هكذا عقليات تتحمل مسؤولية دولة. هذا بينفع يكون مسؤول شيء زاوية من الزوايا. الدولة البقاع هو جزء من الدولة. البقاع وبعلبك الهرمل بالتحديد هي التي حفظت هذه الدولة كما حفظها الجنوب من خلال مقاومة خلال عقود من الزمن، ويجب أن تتحمل المسؤولية الأمنية كاملا. البعض يقول أن هذا سيؤدي إلى حصول تضحيات. ما هذه مسؤولية الدولة، هذه هي مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية. التضحيات من أجل الأمن الاجتماعي والأمن الوطني والأمن العام. عندما تم تحرير الجرود، هل تم تحريرها بالخطابات والبيانات والشعارات أم بالدماء وبالتضحيات؟ عندما تم تحرير جنوب لبنان، هل تم بالخطابات والشعارات أم بالتضحيات وبالدماء؟ من ليس مستعدا أن يقدم التضحيات من أجل أمن الناس والحفاظ على سلامة الناس في كل المناطق اللبنانية وخصوصا في البقاع، فليعتذر وليقدم استقالته وليأتي من هو حاضر لتحمل المسؤولية. طبعا الناس أيضا في المنطقة يجب أن يتحملوا جزءا من المسؤولية في ضبط أبنائهم، في ضبط أفراد عائلاتهم، في ضبط أفراد عشائرهم. مش أنه والله العالم كله بدأ توقف على الحياد ونحن ما لنا علاقة. هذه مسؤولية أعود إليها بعد قليل. والأمر الثاني تفهم تعب ومعاناة الجيش عندما تحصل أخطاء. بدي يكون كتير صريح وشجاع بهذا الحكي معاكم، مع أهلنا بالبقاع، مع أهلنا بعلبك الهرمي. الجيش اللبناني بالنهاية ضباط وعساكر وموجودين على الأرض، والأجهزة الأمنية نفس الشيء، وهم ليسوا معصومين، بيشتغلوا ضمن دائرة القانون، لهم تدريبهم المعين، لكن قد يرتكبوا أخطاء. نحن ما فينا نضل نصرخ ونقول بدنا الجيش وبدنا يتدخل الجيش، وبالضيعة الفلانية في قتال بين عائلتين ليلة وليلتين وثلاثة، وبدنا الجيش يتدخل، وبعدين إذا الجيش غلط، افترض غلط أو بتأديرنا غلط، بدنا نقيم الدنيا ونقعد عليه. لا، بكل صراحة بده يكون عندنا تفهم، لأنه ناس مش معصومين. بطبيعة الحال لازم نقول لهم لقيادة الجيش أنه أنتم مؤسسة منضبطة، إذا في ضابط أو عسكري غلط لازم تحاسبوه، لازم تمنعوا الغلط، لكن ما بيجوز يتحول الخطأ إلى رفع غطاء شعبي عن الجيش، لأن هذا ما يريده المجرمون في المنطقة، ما يريده الذين يعيشون على الإخلال في المنطقة. لا بديل عندكم في المنطقة عن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. بالوقت اللي من نطالب الجيش أنه تعال بدك تضحي، ونطالب الأجهزة الأمنية بتضحي، كمان بدنا نوقف حدهم ونحميهم، وده غلط ونتفهمهم ونعالج أي خطأ ضمن الأطر القانونية والسياسية والوطنية المسؤولة. إذن هذا بالهم الأمني. طبعا بعض الجرائم التي تحصل في المنطقة، أنا بشوف التعقيبات وبقرأ كتير من بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في مشكلة إنماء وخدمات بالمنطقة، دغري منحمل المسؤولية للخدمات والإنماء، هذا مو صحيح، هذا جحود. طيب في بعض عمليات القتل والجرائم التي حصلت ارتكبها أشخاص أغنياء معهم مئات آلاف الدولارات، في ناس معهم ملايين الدولارات وقتلوا، هذا محروم؟ هذا جوعان؟ هذا فقير؟ لا، في جزء من الجرائم اللي عم بتصير إلى علاقة بالجهل، إلى علاقة بالعصبية، إلى علاقة بالغضب الشخصي، إلى علاقة بالحقد، إلى علاقة باعتبارات لا تمت لا إلى ثقافة المنطقة ولا إلى شيمها ولا إلى أخلاقها بصلة، وبالتالي هذا يجب أن ينظر إليه ويعالج. من مش كل شيء نحطه على شماعة الحرمان والإهمال. اثنين، الهم الأمني، الهم الإنمائي. نحن وعدنا في الانتخابات النيابية وما زلنا، رغم أنه البلد تعطل سنة، لا مجلس نواب ولا حكومة، لكن منذ أن بدأ المجلس النيابي بالعمل والحكومة بالعمل، نواب المنطقة يتابعون بكل جدية، ومعهم حزب الله، كل المشاريع التي تخدم هذه المنطقة. ونحن شكلنا أيضا طاقما قياديا في أعلى مستويات القيادة في حزب الله لدعم مسعى النواب ومسعى المنطقة في هذا الاتجاه. ما في شك بأن هناك إنجازات تحققت، هناك إنجازات ستتحقق إن شاء الله. هذه المشاريع تتابع اليوم، خصوصا جاي قدامنا سيدر وغير سيدر ومشاكل، إذا بعدين الأمريكان ما عطلوا كل شيء، وهذا الأمر سيتابع بكل التفاصيل من قبل نواب المنطقة ومن قبل إخواننا، وبالتضامن بين نواب تكتل بعلبك الهرمل وحزب الله وحركة أمل وكل حلفائنا وأصدقائنا. طبعا هناك أمور تحتاج إلى جهود سياسية مضاعفة. يعني اليوم مثلا نحن نصر على إيجاد مجلس إنماء بعلبك الهرمل، ونعتبره بوابة طبيعية لمجيء مشاريع ومساعدات حتى من خارج الموازنة. هذا النقاش بدأ جديا في اللجان المشتركة، في اللجان النيابية، هناك وجهات نظر مختلفة. قلنا طيب نحن لا نطالب فقط لبعلبك الهرمل، نحن نطالب أيضا بمجلس إنماء لعكار. قيل في البقاع، قلنا فليكن مجلس إنماء بعلبك الهرمل زحلة، نحن يهمنا الإنماء، ويهمنا أن تنصب هذه البوابة الطبيعية للإنماء. البعض قد يقول أنه هذا يجب أن نعيد النظر بكل الهندسة والهيكلية الخدمية والإنمائية في لبنان، ما في مشكلة، عيدوا النظر على مهلكم لوقته، ولو أردتم أن تعتبروا أن هذا المجلس هو مجلس مؤقت فليكن بانتظار الهيكلية النهائية، ولكن نحن نخشى أن ننتظر الهيكلية النهائية سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ونبقى بلا هيكلية إنمائية لمنطقة البقاع ولبعلبك الهرمل بالتحديد. على كل هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود السياسية مع الكتل النيابية ومع القوى السياسية. لكن أريد في هذا العنوان فقط أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، نحن واجبنا أن نسعى كل استطاعتنا، ووعدناكم أن نسعى كل استطاعتنا، ولكن يجب أن تعلموا أن هناك عوائق حقيقية، لأننا أمام دولة ينخرها الفساد، ودولة قائمة على المحاصصة الطائفية والمحاصصة المذهبية والمحاصصة المناطقية أيضا، حتى ضمن للأسف ضمن الطوائف وضمن المذاهب. هذا أمر محزن وهذا أمر معيق، وأحيانا نواجه بعض الأفكار المثالية البعيدة عن معاناة الناس وآلام الناس وجوع الناس وعناء الناس وتعب الناس، وهذا أيضا ما نحتاج إلى معالجته. نحن سنواصل جهدنا وسنحقق الإنجازات، وأنا بكل الشفافية أقول لكم اليوم، عندما نصل في أي وقت إلى نقطة، إلى الحائط المسدود بسبب فساد هنا أو محاصصة هناك أو عدم استيعاب البعض لبعض الحاجات هنا وهناك، سنعود إليكم ونلجأ إليكم ونستعين بكم، وأنتم حينئذ الذين ستتحملون المسؤولية. حتى الآن نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، ولكن قد يأتي وقت نحتاج إلى ذلك. في ذلك اليوم لن نعتصم في بعلبك، ولن نعتصم في الهرمل، ولن نقطع طرقات بعلبك الهرمل وزحلي، منكون عم نقطع الطرقات على حالنا. في ذلك اليوم سنعتصم حيث يجب أن نعتصم، وسنتواجد حيث يجب أن نتواجد، وسيكون صوتكم عاليا مدويا. حتى الآن لم نصل إلى هذه النقطة، ولكن احتمال معتد به أمام ما نواجهه أحيانا من قلة مسؤولية، من عدم إدراك لحقيقة المسائل التي تعاني منها المنطقة على بعض المستويات في الدولة، قد نصل إلى هذه النقطة. النقطة الأخيرة في الهم البقاعي وأنتقل للبحث الإسرائيلي هي صورة المنطقة. أنا أعتقد أن هناك شيء متعمد يحصل في لبنان، في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام وفي بعض الأشخاص. في الحد الأدنى أنا وأنتم نعرف أن هناك شيء اسمه جيوش إلكترونية، وتتدخل في مواقع التواصل الاجتماعي عند أي مفصل أو حادث. أنا أجد، هلا البعض قد يوافق أو لا يوافق، أن هناك من يتعمد تشويه صورة منطقة البقاع، وتشويه صورة بعلبك الهرمل، تشويه صورة أهلها نتيجة فلان وجريمته، أو فلان وفعلته، أو فلان ومعصيته. طيب، ما هذا الموجود عند كل الناس وعند كل المناطق وعند كل العائلات، وكل البلد مبتلى بأشخاص سيئين وبأشخاص فاسدين وبأشخاص مجرمين. الإجرام اليوم، القتل، الممارسات اللا إنسانية الفردية التي تحصل هي موجودة في كل الطوائف وفي كل المناطق. لماذا عندما تحصل حادثة معينة في بعلبك الهرمل منلاقي ضجيج وعلى أيام ومحاولة إساءة لصورة هذه المنطقة؟ اليوم في الذكرى السنوية الثانية للتحرير الثاني، الذي كان لأهل بعلبك الهرمل والبقاع الحظ الأوفر في التضحيات والدماء والشهداء وتحمل أعباء هذه المعركة، أقول نحن نرفض أي تشويه لصورة هذه المنطقة. أنا الآن لا أجاملكم، أنا عشت بينكم وما زلت على تواصل معكم. في الحد الأدنى نحن في حزب الله لدينا عدد كبير جدا من الإخوة من كل المناطق يعملون سويا، يحضرون في الجبهات سويا، في المكاتب، في المعسكرات، في الأطر التنظيمية، في ساحات التضحية. ونحن نعرف أن العنوان الحقيقي 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 والجوهري لأهل هذه المنطقة، لعشائرها وعائلاتها، هو الشرف والكرامة والعزة والنبل، والنبل والكرم والشهامة والاستعداد العالي للتضحية والغيرة والحمية وحماية الجار، هذه كل مواصفات. ولذلك كنا نجد أهل هذه المنطقة وشباب هذه المنطقة في كل جبهات، في معارك المقاومة من 82. شو أخذ أهل بعلبك الهرمل على بنت جبيل وعلى خيام وعلى الطيبة وعلى خطوط تماس، وفي كل معارك الدفاع عن المنطقة وعن شعوب المنطقة، شهداء من بعلبك الهرمل بدير الزور وبأبو كمال وبحلب وفي دمشق وعند السيدة زينب وفي كل مناطق. وأنا أعرف الآن أمام أي تحدي عندما يصرخ صارخنا وينادي منادينا ويقول لأهل البقاع ولأهل بعلبك الهرمل: نريد رجالكم، نريد شبابكم لندافع عن كرامة ومقدسات هذه الأمة وهذا البلد. لن يبخل أحد، لا بدم ولا بمال. لماذا إصرار البعض على هذه الصورة؟ هذا له صلة بالمنطقة، له صلة بهويتها السياسية، له صلة بهويتها الجهادية، ويجب أن يواجه. الدولة يجب أن تواجه. هذا مش تعبير عن رأيي. في أهل منطقة عم يتعرضوا للإهانة، للمسخ. الذين هذه الأقلام يجب أن تحاسب قضائيا، هذه الألسن يجب أن تحاسب قضائيا، وإلا ما حدا قاصر أن يحاسب حدا، خصوصا عندما تصل مسألة إلى الكرامات. لكن أيضا أنا أقول لكم يا أهلنا الشرفاء في المنطقة، أيضا أنتم لديكم مسؤولية في العائلات، في العشائر. وأنا أدعوكم لهذا الاقتراح. كل عشيرة، كل عائلة فيها وجهاء وفيها شيوخ وفيها علماء وفيها مفاصل وفيها مؤثرين، لماذا تسكتون؟ لماذا نسكت عن الأفراد المسيئين إلى سمعة العائلة أو إلى سمعة العشيرة أو إلى سمعة المنطقة؟ هناك اليوم أسماء كبيرة من عشائركم، فيها الكثير من أهل العلم، من أهل الاختصاص، من كبار القوم، أهل أخلاق، أهل دين، أهل شرف، أهل. ولكن اليوم الانطباع العام بالبلد صار لما بتذكر اسم العيلة الفلانية أو العيلة الفلانية، أول ما يتسابق إلى ذهن الناس العناوين السيئة. يجب أن تدافعوا أنتم عن سمعة عائلاتكم وعشائركم، وذلك من خلال تحمل مسؤولية اتجاه العناصر المسيئة في عشائركم وعائلاتكم. حاصروهم، اعزلوهم، اضغطوا عليهم في الحد الأدنى، عدوا ناقشوا كيف يمكن أن تنهوا هذه الظواهر السيئة التي تسيء إلى العائلات وإلى العشائر وبالتالي إلى أهل هذه المنطقة. أنتقل إلى الموضوع الإسرائيلي. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. ما حصل ليلة أمس هو خطير جدا، وسأشرح وجه الخطورة، لأنه يجب أن يكون الموقف بمستوى الحدث وبمستوى الخطر. يعني ما حدا يسخف الموضوع وهيك ياخده بهالبساطة. هلا بعدين نرجع منحلل اللي صار أمس بالليل. في سماء الضاحية الجنوبية دخلت طائرة مسيرة، وطائرة نظامية لأنه موجودة عنا، ممكن بعدين نعرضها على وسائل الإعلام وبعدين ما نتفاهم عادة نحن والأجهزة الرسمية كيف نتعاطى مع هذا الموضوع. وأيضا حطام الطائرة الثانية هي ليست من نوع الطائرات التي يتم استئجارها هنا في المدن والقرى لتصوير الأعراس والحفلات، لا، هي طائرة عسكرية نظامية. هلا بالحد الأدنى اللي عندنا طولها قريب المترين وصناعة عسكرية محترمة. دخلت الطائرة الأولى في الليل إلى المنطقة المستهدفة اللي اسمه حي معوض، في شارع معين بحي معوض في الضاحية الجنوبية. الطائرة الأولى كانت طائرة استطلاع، مهمتها استطلاعية لأنها غير مزودة بأي مواد تفجير، وحلقت بشكل منخفض إلى حد أنه أصبحت بين البنايات. وهذا يعني أنه هي عم تعطي صورة، مشهد دقيق معين أو محاولة في إعطاء صورة دقيقة للهدف المقصود. نحن كما قالت المصادر الإعلامية أو الجهات الإعلامية في حزب الله، نحن لم نسقط الطائرة هذه، ولكن شبان في الحي لما شافوا طيارة طولة مترين وواطي وصايرة بين البنايات، وهي الأمور قديش منحكي بشفافية وبصدق بيساعد على فهم، لأنه الحقائق هي اللي بينبنى عليها، مش الأوهام مش الاختراعات. فبدأوا برمي الحجارة على هذه الطائرة وتم ووقعت. هلا وقعت نتيجة خلل فني، وقعت نتيجة رمي الحجارة عليها لأنه هي أصيبت بأحد الحجارة، وهذا واضح في بدن الطائرة. طيب وقعت الطائرة بعد مدة زمنية بسيطة، يعني دقيقة أكثر شوي دقيقتين، جاءت الطائرة الثانية وبشكل هجومي وضربت مكانا معينا. يعني مش أن الطيارة الثانية كانت عم تحلق وصار خلل وفجروها بالسماء، لا، ما حصل ليلة أمس هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. هذا التوصيف الدقيق المنطلق من الوقائع. طيب هلا ليش عم نقول هذا خطير؟ لا يقلل من خطره انه الحمد لله ما في شهداء وما في جرحى. طبعا في بناء او اكثر من بناء اتضرروا، ازازهم، برنداتهم، اثاث المنازل، المكاتب، هذا صار. من لطف الله سبحانه وتعالى انه هذا الامر صار ليلة الاحد، وهالايام تعرفوا سبت احد الضاحية بتلعب فيها فوتبول، يعني بالطرقات الرئيسية، فالبيوت اغلب الناس يا بجنوب يا بالباع. هذا من لطف الله عز وجل، ولا كان بالتأكيد سقط شهداء وسقط جرحى، والله سبحانه وتعالى لطف بنا ليلة أمس. كان انفجار وسمعه جزء كبير من أهل الضاحية، ما كان انفجار صغير. طيب هذا الهجوم المسير الانتحاري على هدف في الضاحية الجنوبية، هذا أول عمل عدواني منذ عام 14 آب 2006، لانه اذا بدنا نحسب الضرب اللي صارت على جنتا قبل كم سنه، منقول يا خي ضربوا على الحفه وضاعت الطاسه داخل الارض اللبنانيه او السوريه، لكن هذا واضح، عدوان واضح وعلن. اليوم طبعا كل الاعلام الاسرائيلي عم يحكي عن مسيرتين انتحاريتين او مسيره انتحاريه استهدفت الضاحيه الجنوبيه. هلا بده يطلع حدا بالداخل بالعالم العربي، بعض الفضائيات تقول لا قصة داخلية ومحلية ومسيرات موجودة بالأسواق، لا نطلع لكم إياها إن شاء الله وبتتأكدوا أنها ليست مسيرات موجودة في الأسواق. والإسرائيلي ضمنا من خلال كل وسائل وجو وسائل الإعلام هو يعترف عمليا بأنه قام بهذه الإغارة الجوية. طيب هذا خرق لقواعد الاشتباك التي تأسست بعد معركة وحرب تموز. أول خرق واضح وكبير. ما بدي أحكي عن بقية الخروقات، لا بالسماء بالبر مش كان كله عم بيقطع، لكن هذا خرق كبير وخطير، والله سلم، الله لطف. بالنسبة لنا بيكون كتير مشتبه نتنياهو ومن أخذ هذا القرار أنه هاي القصة بتقطع، خصوصا لا ممكن حدا يطلع يقول يا جماعة شهداء الحمد لله ما في جرحى ما في، اختصر الأمر على الماديات. هي القصة مش هون، قصة انه هذا الخرق، اسمعوني جيدا ليسمعني اللبنانيون جيدا، هذا الخرق اذا سكت عنه هذا سيؤسس لمسار خطير جدا على لبنان. معناتها كل يومين ثلاثة بدها تطلع سيارة مفخخة، شو سيارة عفوا، بدها تطلع مسيرة مفخخة، مسيرة انتحارية تستهدف هذا المبنى وهذا المكان وهذه المزرعة وهذا البستان وهذا المسجد وهذا المجمع، وتحت عنوان انه هاي مسيرة والله اعلم من وين جاي. يعني تكرار لسيناريو العراق الذي يجري حاليا. هلا من هون وطالع خلي يسمعوني كل العالم منيح ونحكي حكي دقيق. في سيناريو بالعراق بدأ منذ أسابيع، مخازن للحشد الشعبي، مخازن الحشد الشعبي، وفي محافظات مختلفة بتطلع مسيرات وشوي بيطلع انفجار. هلا المسيرة عم ترمي صاروخ أو المسيرة ذاتها عم تنزل، هذا التحقيق ببينه. طيب أول انفجار، ثاني انفجار، ثالث انفجار، رابع انفجار، مع تلميح إسرائيلي، تلميح بالحد الأدنى إلى تحمل مسؤولية والمفاخرة، لأنه نتنياهو محتاجن هول. هلأ والله بحكي عنه شوي. طيب ماشي المسار بالعراق، أول وحدة، ثاني وحدة، ثالث وحدة، رابعة، يمكن صاروا خمسة ومكملين هيك. هذا المسار هلأ العراقيين بيتعاطوا معه، الحكومة العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، الشعب العراقي، هذا شأنهم، وأنا لا أتدخل في قراراتهم. لكن بالنسبة لنا في لبنان، نحن لا نسمح بمسار من هذا النوع، بمسار من هذا النوع، هذا غير مسموح فيه. وسنفعل، أنتم معودين على الأدبيات، وسنفعل كل شيء لمنع حصول مسار من هذا النوع، كل شيء يمنع حصول مسار من هذا النوع سنقدم عليه. هو على أيدينا، على مقدراتنا. الدولة اللبنانية تقوم بمسؤوليتها، تدين، هذا جيد، تعتبر أن ما حصل في الضاحية هو عدوان، هذا جيد، تقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي، هذا جيد، تتكلم مع الأمريكيين والأوروبيين، هذا جيد، ولكن هذا لن يوقف المسار، المسار الخطير الذي سيخرب لبنان من جديد، سيعيده إلى ما قبل عام 2000. نحن في المقاومة الإسلامية لن نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن. انتهى الزمن التي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف في مكان في لبنان ويبقى الكيان الغاصب لفلسطين آمنا في أي منطقة من مناطق الكيان. من الزمن الغابر، من الزمن الماضي. اليوم قرأت أن الجيش الإسرائيلي يقول لسكان الشمال ما في شيء، عيشوا حياتكم طبيعية. أنا اليوم من بلدة العين في البقاع في الذكرى السنوية الثانية للتحرير الثاني، عندما هزمنا داعش والنصر جماعة أمريكا وإسرائيل في لبنان، أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة، لا تعيشوا، لا ترتاحوا، لا تطمئنوا، ولا تراهنوا لحظة واحدة أن حزب الله سيسمح بمسار وبعدوان من هذا النوع. وأول رد، أول رد هون كمان اسمعوني منيح. أول رد اسمه ما يلي، بده شوية شرح. نحن من 2000 وبعدين 2006 تعايشنا مع المسيرات في السماء اللبنانية، وكنا بنقدر نسقط المسيرات وما كنا عم نسقطها، حتى ما يطلع حدا بلبنان يتفلسف علينا ويقول حزب الله بده يعمل مشكل، وحزب الله بده يجر البلد إلى صدام، وحزب الله عم بيمس بالسياحة والاقتصاد، ويحملونا مسؤولية كل شيء. أنا يا خي ماشي الحال، رغم أنه ما يجري في عمل المسيرات ليس فقط خرق للسيادة، وإنما استباحة أمنية كاملة، هون فوق الضاحية، فوق بعبدة، فوق كل المناطق اللبنانية بجنوب، ناس قاعدة بالضيع بتسمع بالدينة صوت المسيرة الإسرائيلية ومزعجة، ولم يحرك أحد ساكنا. من 2000، نحن 2019، يا دولة يا حكومة يا ناس بتتذكر. وأنا بكتير من الخطابات كنت افتح هذا الموضوع وأقول عملوا معروف، عملوا له حل، عملوا له علاج. طيب إذا 2000 إذا هذا القرار الدولي تبع حرب تموز، طب هذا بيمنع الخروقات الإسرائيلية، ليش ما عم يتوقف؟ طيب أنا من الآن أقول لكم، المسيرات الإسرائيلية التي تدخل إلى لبنان في نظرنا لم تعد مسيرات خرق سيادة، لم تعد مسيرات جمع معلومات، صارت مسيرات تفجير وعمليات انتحارية وعمليات قتل. وبالتالي من حقنا، هلأ صار له علاقة بالإجراء، يمكن مش كل يوم، يمكن مش كل جمعة، يمكن كل ساعة، هذا له علاقة بالتكتيك صار. بس أنا بشكل واضح جدا وبعرف في ناس حينزعجوا، خلي ينزعجوا من الآن فصاعدا، نحن سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان. المسيرات الإسرائيلية عندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على إسقاطها. خلي الإسرائيلي يأخذ علم من هلأ. وما حمنتظر حدا في الكون، لم نقبل بأن تستباح مدننا وقرانا، لا بالسيادة ولا بالأمن ولا بالعتل، هذا انتهى. وإذا حدا بلبنان حريص ما يصير مشكل، يحكي مع الأمريكان، الأمريكان يحكوا مع الإسرائيليين، ينضبوا. الأمر الثاني الذي يجب أيضا أن أتوقف عنده هو ما حصل في سوريا. هو بيحكي النقطتين وبيختم بنتنياهو وكلمة للإسرائيليين اللي رايحين على الانتخابات. بسوريا أمس صار في قصف جوي استهدف أحد البيوت المنازل في بلدة عقربة في ضواحي دمشق. نتنياهو فاخر بما قام به، وهو أعلن وجيش العدو أعلن بأنه المستهدف هو مركز لقوة القدس، وبأن المستهدف هم إيرانيون، وأنه وعم بيقدم حاله بطل قومي وشجاع ومقدام. طيب هو يكذب على الشعب الإسرائيلي، إذا في شعب يعني على المستوطنين الذين يحتلون فلسطين محتلة، هو يكذب على ناسه على شعبه، عم ببيعهم حكي فاضي ويخالف الحقائق الواقعية والميدانية. أمس أغار السلاح الجوي الإسرائيلي ليس على مركز لقوة القدس، بل على مركز لحزب الله. الذين كانوا في هذا الماء، هو بيت حتى مو موقع عسكري، بيت بيقعدوا فيه الشباب مثل بيوت اللي بيرتاحوا فيها عادة. هذا المكان الذي قصف لا يوجد فيه إلا شباب لبنانيون من حزب الله. وفي هذا المكان أمس ليلا ارتقى فيه شهيدان، الشهيد حسن يوسف زبيب والشهيد ياسر أحمد ظاهر. طيب أنت يا نتنياهو وأنت الجيش الإسرائيلي تعلمون أنه نحن ما عم نمزح، وكل السنين الماضية ما كنا عم نمزح، وبعد قتل إخواننا وأعزائنا بالقنيطرة الشهداء وشفتوا بعدها أنه ما كنا عم نمزح. وأنا قبل كم يوم كمان ما كنت عم بمزح، وقلنا إذا قتلتم أي من إخواننا، في من إخواننا من حزب الله اللبنانيين، حتى ما حدا يقول لي يا خيي استهدفوا السوريين أو الإيرانيين أو العراقيين، أنت جاي عم تفتح لنا مشكل بلبنان. لا، الذين قتلوا هني كلهم إخواننا وأعزائنا، بس هو أولادنا من ضيعنا من عائلاتنا، هو شبابنا. أنت تعرف أنه نحن عندنا التزام واضح، وسأعيد تذكير العالم كله بهذا الالتزام. إذا قتلت إسرائيل أي من إخواننا، إذا قتلت أي من إخواننا في سوريا، نحن سنرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعة. سنرد في لبنان وليس في مزارع شبعة، وليس في مزارع شبعة. أنا بقول للجيش الإسرائيلي على الحدود من الليلة وقف على الحيط على إجر ونص، وقف على الحيط على إجر ونص وانطرنا يوم اثنين ثلاثة أربعة، انطرنا. وأقول للإسرائيليين ليس فقط على الحدود فيما يعني، لأنه هون فاتوا الموضوعين ببعضهم، هون صار عندنا موضوعين هن موضوع واحد. في نهاية المطاف لو تجاهلت ما زرع في دمشق، الموضوع الأول كافي للتصرف بطريقة مختلفة. لذلك لا، ما حصل ليلة أمس ما بيقطع معانا، نحن ما بيقطع. اللي بدي أقوله للإسرائيليين، نتنياهو عم يشتغل انتخابات. جرت العادة عند الأحزاب الإسرائيلية أن تعمل انتخابات بدماء الفلسطينيين ودماء اللبنانيين والسوريين والعراقيين وشعوب المنطقة، لكن أيها الإسرائيليون هذه المرة نتنياهو عم يعمل انتخابات بدمائكم أنتم، عم يلعب بدمائكم أنتم، عم يستجلب لكم النار من كل مكان. ولو شو له شغل بالعراق؟ ليش بده يروح يستهدف مخازن الحشد الشعبي بالعراق؟ هو يأتي بالنار العراقية إليكم، ويأتي بالنار السورية إليكم، وهو الآن يأتي بالنار اللبنانية إليكم. أما النار الفلسطينية فهي قائمة بفعل حصاركم لغزة وعدوانكم على الضفة واستكباركم على الشعب الفلسطيني. هذا الرجل الخائف من نتائج الانتخابات، هذا الرجل اللي عليه ملفات تهم فساد وتنتظره المحكمة، ومصيره إما رئاسة مجلس الوزراء أو السجن، ما عنده مشكلة أن يعمل انتخابات بدماء الناس. نتنياهو أيها الإسرائيليون يقودكم إلى حافة الهاوية، وقد يسقطكم في الهاوية إذا واصل العمل بهذه العقلية وبهذه الطريقة. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الذكرى العزيزة والغالية، نحن اللبنانيون جيش وشعب ومقاومة وأجهزة أمنية ودولة وقوى سياسية وناس وطوائف ومناطق وعائلات وعشائر، نحن صنعنا أمننا في البقاع وفي الجنوب وفي لبنان بأيدينا، صنعنا أماننا بأيدينا بدماء جنودنا ومقاومينا. نحن تحملنا أعباء أن يكون لبنان واحة أمن وسلام في كل هذه المنطقة التي تدمرها أمريكا وجماعة أمريكا في المنطقة. نحن لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراق، لن نسمح بأن يصبح لبنان مستباحا، لا لقصف ولا لقتل ولا لتفجير ولا لانتهاك حرمات. هذا أمر بالنسبة لنا خط أحمر، ويجب جميعا أن نتحمل المسؤولية. نحن نعمل أن يكون هناك موقف وطني موحد وقوي وجريء وشجاع. العودة إلى الانقسامات على الخلفيات القديمة لن تقدم ولن تؤخر شيئا، ولكنها ستؤذي البلد. إذن نحن ببركة هذه الانتصارات ومن موقع القوة والبصيرة والوعي سندافع عن بلدنا عند كل حدود، في الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وفي البحر، والآن سندخل لندافع عن سمائنا بما نستطيع وبما تقتضيه الحكمة والمسؤولية والمصلحة. هذه هي المرحلة الجديدة التي فرضها العدو، نحن أهلها وأنتم أهلها. إذا كان يراهن على أننا في مكان ما عندنا ضعف أو وهن أو مشاكل ومبسوط بالحصار المالي والاقتصادي، هو لا يعرفنا، هو لا يعرفنا. نحن حاضرون أن نجوع ولكن أن نبقى عزاء، هكذا كنا طوال التاريخ. نحن نبيع بيوتنا ونقاتل، ولكن لا نسمح لأحد أن يمس بكرامتنا وسيادتنا وعزتنا ووجودنا في لبنان وفي المنطقة. هذه هي رسالة الشهداء اليوم، رسالة الشهيد السيد عباس الموسوي أستاذنا ومعلمنا، رسالة شهداء أهلنا في البقاع وفي بلدة العين، شهداء البقاع الذين حملوا الراية في كل الميادين. هذه رسالة أطلقتها اليوم باسمكم، واضحة جلية غير قابلة للتأويل ولا للتفسير، ونحن أمام مرحلة جديدة، وليتحمل الكل مسؤوليته في المرحلة الجديدة ونحن في مقدمهم. كل عام وانتم بخير، كل تحرير وانتم بخير، كل انتصار وانتم بخير، والسلام عليكم يا أهل الخير ورحمة الله وبركاته.